بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
حق الوالدين إصدار جديد لفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم ويهديهم الى صراط العزيز الحميد. وبين الله عز وجل لنا في كتابه الحقوق التي اوجبها على عباده، فكان اعظم حق اوجبه الله على عباده هو حق الله على العباد، اعظم الحقوق على الاطلاق هو حق الله على عباده جميعا، وحق الله على عباده ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، فهذا اعظم حق اوجبه الله على البشر بل على خلقه ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، الا تتعلق قلوبهم بغير الله ولا تلتفت الى غير الله. ثم بين ان الحق الذي يلي حق الله هو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا هو اعظم حق بعد حق الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الحق في قوله: لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله والناس اجمعين. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ان يقدموا محبته على محبة كل البشر، بل على محبة كل مخلوق خلقه الله. لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله والناس اجمعين. فهذه علامة الايمان، ان يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم واكبر واشمل من كل حب لمخلوق خلقه الله. ويظهر اثر ذلك في طاعته صلى الله عليه وسلم، وفي محبته صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم، وفي فعل ما امر به صلى الله عليه وسلم، وفي اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفي التمسك بسنته بالاقوال والافعال وما اقر عليه اصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا هذا الحق حق الوالدين، حق الاباء والامهات، فهو اعظم الحقوق في البشر بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق الاباء والامهات مقدم ومفضل على حق الابناء والزوجات، فهو اعظم حق اوجبه الله على عباده بعد حقه سبحانه وبعد حق رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما اراد القرآن ان يبين منزلة حق الوالدين عند الله وانها منزلة عظيمة عالية، جاء هذا الحق في كتاب الله مقرونا بحق الله. فقد تبين لنا ان حق الله على عباده ان يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. فعندما اراد القرآن ان يبين هذا الحق ذكر حق الله مقرونا ومرتبطا بحق الوالدين لبيان عظم هذه المنزلة العالية عند الله. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا حق الله على عباده. وبالوالدين احسانا، فهذا حق الاباء والامهات على الابناء. فجعل حق الوالدين مرتبطا بحق الله، كأنه يقول ان علامة الوفاء بحق الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان تؤدي حق الوالدين، وان الله لا يقبل من عبد ان يؤدي احد هذين الحقين بغير الاخر. فمن اراد ان يكون مقبولا عند الله ناجيا فائزا برضوانه وجنته فعليه ان يعبد الله فلا يشرك به شيئا، وان يحسن الى والديه. قال: وبالوالدين احسانا. وتكرر ذكر ذلك في كتاب الله كما في قوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بل ان هذا الحق زاده القرآن وضوحا وبيانا كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاث لا يقبلها الله الا بثلاث. يقول ان الله ذكر ثلاثة اشياء مقرونة ومرتبطة بثلاثة اشياء اخرى، فلا يقبل الله واحدا من هذه الثلاثة الا مقرونا ومرتبطا بالشيء الذي ربطه الله به. فذكر ابن عباس من هذه الثلاثة قال الله عز وجل: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. كأنه يقول إن الله لا يقبل من عبد أن يشكر الله إلا إذا شكر والديه، فمن شكر الله ولم يشكر والديه فإن الله لا يقبل ذلك منه. يقول ثلاثة لا يقبلها الله إلا بثلاث، فذكر منها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني من شكر لله فعليه أن يشكر والديه، كما أنه يشكر الله على نعمه وإحسانه فإنه يشكر والديه على نعمهما وإحسانهما إليه، كما قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا هو شكر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه المنزلة العالية للوالدين، أن يبين ذلك لأمته لأصحابه وللأمة جميعا، وأن حق الوالدين له منزلة عالية عظيمة جليلة عند الله ينبغي على كل مسلم أن يفهمها وأن يعقلها وأن يقوم بالوفاء بهذا الحق الذي أوجبه الله عليه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير وفي التقرب إلى الله، يبحثون عن كل عمل صالح يقربهم إلى الله، فلما رأوا أن الأعمال الصالحة كثيرة وأن الأعمال الصالحة متنوعة وأنها شاملة وأنها كثيرة العدد، أرادوا أن يتعلموا أي هذه الأعمال أحب إلى الله لكي يتقربوا به إلى الله أكثر، لأن العمل كلما كان أحب إلى الله فإنك تتقرب به إلى الله أكثر من غيره من الأعمال. فجاء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوب عن الأمة في هذا السؤال، قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ ما هو أحب عمل صالح إلى الله؟ ما هو أعظم عمل صالح يحبه الله حتى أتقرب إلى الله به أكثر من غيره؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. يقول أحب عمل صالح تتقرب به إلى الله أن تؤدي الصلاة التي فرضها الله في وقتها، وألا تؤخر الصلاة عن وقتها، وإلا كنت مضيعا ومفرطا في أحب الأعمال إلى الله. فمن فهم هذا فإنه لا يسأل عن حكم الصلاة في أثناء العمل ولا عن غيره، لأن الله جعل الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق لكل مسلم ومسلمة. فهذا الصحابي الجليل أراد أن يرتب الأعمال المهمة، قال يا رسول الله ثم أي؟ ونفهم من تكرار السؤال أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعدة أعمال صالحة لا بعمل واحد، لأنه لو أراد أن يتقرب إلى الله بعمل واحد لاكتفى بالإجابة الأولى وقال أحافظ على الصلاة في وقتها فقط، لكنه كرر السؤال قال يا رسول الله ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. فبين أن أحب وأعظم وأجمل عمل صالح تتقرب به إلى الله أن تبر والديك. وعندما يأتي هذا العمل بعد الصلاة فإنه يعني أنك إذا كنت مصليا فإن ثمرة الصلاة بر الآباء والأمهات، وأن هذه الثمرة التي هي العمل الثاني في أحب الأعمال إلى الله إذا لم تكن موجودة فإن هذا يعني أن صلاتك لا قيمة لها ولا خير فيها، وأنه يستوي عندك أن تصلي أو لا تصلي، وأن أثر الصلاة وثمرتها إنما يكون في أول شيء يظهر عليك أن تكون حريصا على بر الوالدين، لأن العمل الأول في الأعمال الصالحة يثمر العمل الثاني، والعمل الثاني يثمر العمل الثالث، و ولذلك فإن بعض العلماء يجعل هذه الأعمال الصالحة هي علامة على قبول بعضها البعض. يقول إن من علامة قبول الحسنة، يعني إذا فعلت عملا صالحا وأردت أن تعرف إذا كان مقبولا عند الله أو غير مقبول، يقول إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فإذا فعلت عملا صالحا تتقرب به إلى الله، ثم وفقك الله بعده مباشرة إلى عمل صالح آخر، فإن العمل الثاني يكون دليلا على أن الله قد تقبل منك العمل الأول. وإن من علامة ثبوت السيئة، يعني الوزر والمعصية، السيئة بعدها. فإذا رأيت أنك تأتي بسيئة بعد سيئة أو ذنب بعد ذنب، فإن ذلك علامة على أن الله قد كتب عليك وزر الذنب الأول ولم توفق إلى عمل صالح بعده أو إلى توبة مقبولة عند الله. قال رسول الله ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأنت الآن تستطيع أن تفهم بسهولة ويسر كيف أن الإسلام يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي وصفه القرآن بأنه من أنفع وأعظم الأعمال الصالحة على الإطلاق. فالقرآن عندما يتكلم عن المجاهدين في سبيل الله يثني عليهم ثناء عظيما ويذكر منزلتهم العالية الرفيعة عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يذكر هذا الثناء وهذا المدح في الكتاب والسنة على المجاهدين في سبيل الله، ومعلوم أن المجاهد في سبيل الله هو عمل عظيم جليل من أعظم الأعمال الصالحة، ومع ذلك فإن بر الوالدين مفضل عليه عند الله ومقدم عليه عند الله. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا بيانا عمليا تطبيقيا حتى يعمق في نفوس المسلمين أن بر الوالدين الذي يفرط فيه بعض الأبناء أو يقصر فيه بعض الأبناء أو يضيعه بعض الأبناء هو عمل عظيم جليل له منزلة عالية عند الله، وأن الله عز وجل يقرن بين بر الوالدين وبين توحيده والإيمان به. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن بر الوالدين أعظم بكثير عند الله من الجهاد في سبيل الله، مع أن بر الوالدين أيسر، فإن بر الوالدين هو إحسان في القول وتواضع في المعاملة وعطاء عند القدرة وإحسان إليهما بكل صورة تستطيعها، فهو أيسر من الجهاد في سبيل الله. ليس فيه تعريض للقتل كالجهاد، ليس فيه بذل وعطاء وانفاق يعادل الجهاد، ليس فيه اقدام على الموت كالجهاد، وانما هو احسان وتلطف وتواضع كما اشار القرآن الى اصله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل يقال له معاوية السلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت قد اردت ان اجاهد معك او ان اخرج معك للجهاد في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. هذا الرجل جاء يفصح عن نيته، يقول اردت ان اخرج معك للجهاد في سبيل الله، وحتى لا يكون ذلك نفاقا او رياء يقول نيتي ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك اامك حية، يعني امك ما زالت على قيد الحياة؟ قال نعم. قال ارجع فبرها، يعني لم يأذن له في ان يخرج للجهاد وقال ارجع الى هذه الام فضر هذه الام. فسمع الرجل هذا الجواب لكنه ما زال متألما في نفسه، لا يريد ان يحرم من الخروج للجهاد في سبيل الله، لا يريد ان يضيع هذه المنزلة العالية التي سمع عنها في حق المجاهدين، يريد ان يخرج لعله ان يرزق الشهادة في سبيل الله. فسمع الاجابة ومع ذلك يقول فاتيته من الجانب الاخر، يعني يقول كنت اسأله السؤال مثلا من جهة اليمين او من جهة اليسار فاتيته من الجانب الاخر. قلت يا رسول الله اني كنت اردت ان اخرج للجهاد معك في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك أرمك حية؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. والرجل يود لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل يوجد لك اخوة يبرون امك في غيابك، لعله ان يكون له اخوة او اخوات. لو انه سأله هل امك في صحة جيدة تستطيع ان تستغني عن خدماتك ومساعدتك ورعايتك في سفرك للجهاد، يريد ان تكون هناك اسئلة تفصيلية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأله الا عن شيء واحد، امك حية يعني ام ميتة فقط، لا يسأله عن تفاصيل اخرى في الحياة الاسرية، هل لك اخوة، هل الولد موجود، هل الام في صحة جيدة، هل هي فقيرة، هل معها اموال، هل تستطيع ان تقضي حوائجها بدون حاجة اليك، لا يسأله عن اي تفصيل. والرجل يقول لو سئل عن اي تفصيل اي مخرج يستطيع به ان يخرج للجهاد في سبيل الله. يقول فاتيته من امامه، سأل السؤال من الجانب الايمن ثم سأل نفس السؤال من الجانب الايسر ثم بقي ان يأتيه من امامه من تلقاء وجهه. يقول فاتيته من امامه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت اردت الخروج للجهاد معك في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ويحك امك حية؟ قال نعم. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين له ولنا وان يشرح له ولنا ان بر الام ليس مجرد عمل صالح مألوف او معتاد، وانما اراد ان يضيف اضافة للامة تبين وتصفح عن المنزلة العالية التي اعدها الله لكل مسلم ومسلمة يبر امه او تبر امها. في المرة الثالثة في السؤال لم يقل ارجع فبرها، وانما زاد الجواب وضوحا وبين الجزاء العظيم الذي يعطيه الله لمن يفعل ذلك. لان هذا الرجل ماذا يريد؟ يريد بجهاده كما قال ان يتقرب الى الله بهذا الجهاد ليدرك به جنة الله ورضوان الله ومغفرة الله. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوضح له ولنا هذه الحقيقة. ففي المرة الثالثة قال لم يقل ارجع اليها تبرها كما قال في المرتين السابقتين، وانما قال له ارجع اليها فالزم رجلها، ارجع اليها فالزم رجلها فتم الجنة. وهذا الذي قال عنه الناس بعد ذلك الجنة تحت اقدام الامهات. يقول ارجع اليها فالزم رجلها، وهذه كناية بليغة، لا يقول احسن اليها او انفق عليها او ساعدها او اقض حاجتها او اعطها دواءها او شرابها او طعامها، وانما يجمع ذلك كله ومثله معه في كلمة واحدة، يقول الزم رجلها، كناية عن كل احسان وكل عطاء وكل مساعدة ومعونة ونفقة وقضاء حوائج ومن القول والتواضع كل الصور التي يمثلها الإحسان إلى الوالدين اجتمع في هذه الكلمة الواحدة إلزم رجلها دون أن يفصل، لأن هذا الإجمال في لفظ واحد جامع المانع أجمع بكثير من التفصيل والبيان. ثم بين له أن من يفعل ذلك فإنه يدرك الغاية التي يسعى إليها في الدنيا، قال فتم الجنة. يعني الجنة عند هذا الإحسان، الجنة التي تريدها بالخروج للجهاد، الجنة التي تلح في طلبها لتخرج مع المجاهدين، موجودة مضمونة يضمنها الله لمن أحسن إلى أمه هذا الإحسان، إلزم رجلها فتم الجنة. وجاء سائل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يشكو له من أبيه، لأن هذا الحديث الذي ذكرناه يبين بوضوح وجلاء منزلة بر الوالدين إذا قسناه على الجهاد في سبيل الله. من هذا الحوار الذي أداره ذلك الصحابي الجليل جاء سائل آخر من الأبناء يشكو أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي، وهي مشكلة اجتماعية متكررة إلى يومنا هذا، لا يقول يطلب مني مالا فوق طاقتي، ولا يقول يطلب مني مرتبا شهريا، ولا يقول يريد ان ياخذ مبلغا، ولا يقول اخذ مني مبلغا للمشاركة في بناء البيت، ولا يقول كل هذه الاسئلة المطروحة وغير المطروحة، وانما يأتي بسؤال اغرب واعجب، يقول ان ابي يريد ان يجتاح مالي. اجتياح يعني طوفان، يعني هذا الارض لا يكتفي بالقليل، ولا يريد مبلغا معينا لابنه شهريا ولا سنويا، ولا يقتطع جزءا او نسبة مئوية او اي شيء، وانما يقول يريد ان يجتاح مالي، يعني ان ياخذ كل ما معي، لا يبقي لي شيئا على الاطلاق. مشكله متكرره. فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الجمله البليغه العجيبه، انت ومالك لابيك. كان يمكن ان يقول اعطيه ما يشاء، وهو صلى الله عليه وسلم هنا ايضا لا يسأل عن السبب، لا يقول له لماذا يريد ان يستحملك، هل هو بحاجة الى دواء، الى عملية جراحية، بحاجة الى بناء بيت، بحاجة الى سفر، الى زواج اختك الكبرى او الصغرى، لا يسأله عن اي تفاصيل او اسباب لاجتياح المال، ولا يوجه الاجابة في حق المال فقط، لا يقول اعطيه المال وبعد ذلك تكسب ان يفتح الله عليك ابواب الرزق ببركة دعاء الوالدين، يعني يمكن ان تعرض لمال اخر، ولا يقف الاجابة عند حد محدود، وانما يقول ليس المال فقط، وانما انت ايضا مع المال ملك لهذا الارض. ومع ان هذا السائل حر من الاحرار وليس عبدا من العبيد، لكنه اراد ان يؤكد له على الجواب، وان هذا الاب له حقوق عظيمة على ابنائه خصوصا في الاموال وفي غير الاموال، فاتى له بجواب عجيب، قال له انت ومالك لابيك، يعني ملك لابيك. فهذا الابن استشعر انه مع الاب في مقام العبد مع سيده في غير معصية الله، لانه عندما يقول له انت لابيك ومالك لابيك، لكنه جمعهما في كلمة واحدة انت ومالك، يعني معناها انت لابيك، انت ملك لابيك، ومالك ملك لابيك. هذا الجمع فهم منه هذا الابن، وفهمنا معه ان الابناء مع الاباء كأنهم في منزلة العبد مع سيده في غير معصية الله. ولذلك فإن القرآن الكريم يزيد هذا المعنى وضوحا وجلاء، يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الاتراك فقط والعصيان فقط اذا امراك بمعصية الله، اما في غير هذا فالحق قائم. وعندما يقول صاحبهما في الدنيا معروفا كأنه يقول اوجب الله عليك وفرض عليك ان تحسن الى الوالدين ولو كانا مشركين. الاب المشرك وليس العاصي لا تسقط حقوقه بالشرك، وانما يسقط عنه فقط الطاعة في المعصية. والاب العاصي كذلك والام كذلك، فكأن هذا الحق لا يسقطه الفسق ولا تسقطه المعاصي ولا يسقطه ارتكاب الذنوب من الاباء والامهات، بل ولا يسقطه الشرك بالله. وهذا يعني انه حق عظيم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد على هذا المعنى بوضوح وجلاء، يؤكد على حق الوالدين ليس محصورا ولا مقصورا على شكر الوالدين فقط، بل الامر اوسع واشمل. وان كان الشكر يمكن ان يكون شاملا لكل احسان، لكنه اراد ان يفصل ويوضح. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. مع انها جملة قصيرة الكلمات، الا انها تنبه الى معنى شامل يقرره الاسلام، وهو انك مهما فعلت ليرضى الله عنك، ومهما تقربت الى الله بالصالحات وبالعبادات وبالطاعات وبالخيرات، ثم قصرت في ارضاء الوالدين، فان الله لا يرضى عنك حتى يرضى عنك والداك. ومع هذا فانه يمكن في بعض الاحيان ان يكون للاباء والامهات سلوك يصعب مع الابن ان يدرك الرضا، او يجد انه يحتاج الى مجهود مضاعف لادراك رضا الوالدين. وجاء مثل هذا السؤال ومثل هذه المشكلة الى الامام مالك بن انس رضي الله عنه، وكانت مشكلة في غاية التعقيد. جاءه احد الابناء يستفتيه، يقول له: ان ابي يأمرني بشيء وامي تأمرني بخلافه. مشكلة عائلية موجودة متكررة، الاب يأمر والام تنهى عما امر عنه الاب، والابن بينهما جاء مستفتيا ماذا يفعل. كأنه يقول: انا اريد ان ارضي الوالدين في وقت واحد، لكنني لا استطيع لوجود المشاكل بينهما المفضية الى ان ما يأمرني به الاب تنهاني عنه الام. والامام مالك هو الامام الفقيه المعلم المفتي، اجاب اجابة لا ينقطع منها العجب. قال له: اطع اباك ولا تعص امك. مع ان هذا في الواقع العملي يحتاج الى جهود غير عادية، لكنه يريد ان يقول له ولامثاله من الابناء: يجب على المسلم ان يكون صاحب فراسة وذكاء وافق واسع في القول والفعل، يجتهد في ارضاء احد الوالدين بقوله وفي ارضاء الاخر بفعله. فهو يفعل في نهاية المطاف ما يوافق احد الابوين، لانه لا يستطيع ان يفعل المتناقضات، لكن عليه في نفس الوقت ان يرضي الاخر بقوله. فهو يستخدم الارضاء بالقول باللسان مع احد الابوين، والارضاء بالفعل والسمع والطاعة مع الاخر في الامر الذي لا يمكن فيه الجمع بين النقيضين. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الامة الى المشكلة المتكررة الدائمة التي تقوم بين الابناء والاباء والامهات بعد زواج الابن، المشكلة التي لم تتوقف يوما من على وجه الارض، وهو مشكلة الخلافات بعد الزواج، بين الامهات والزوجات او بين الابناء وحقوق ابناء الابناء امام حقوق الاباء. اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرتب للامة هذه المشكلة بحلولها بصورة واضحة جلية مفصلة، فاتى لها بدوان عجيب من يسمعه لا ينساه الا ان يشاء ان ينساه. ضرب للامة مثلا من امم سابقة، قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. وطبعا عرض الاحكام الشرعية بهذه الطريقة اشد تأثيرا في القلوب والعقول واشد اثارة للانتباه والانصاف وابعد عن النسيان بعد سماع القول. يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني سافر ثلاثة من امة من الامم التي كانت قبلكم، فاراهم المبيت يوما الى غار، مسافرين في الصحراء، ادركهم الليل فوجدوا انفسهم امام باب غار في الجبل، فدخلوا فيه يقضون ليلتهم حتى الصباح. اذا الان يصف ان هذا حدث ليلا في غار في صحراء لا انيس فيها ولا جليد. يقول فنزلت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار. باب الغار طويل يدخل منه البشر، فعندما تنزل صخرة وتسد باب الغار نتصور انها صخرة في غاية الضخامة لانها سدت باب غار مفتوح لم يبقى منه شيء. فاصبحوا يعني في الصباح لا يرون شيئا من الضوء ولا شيء داخل، تحولت الصخرة الى باب محكم يغلق كل فتحة باب الغار، وهذا يجعل الصحابة الذين يعرفون الصحراء بمشاكلها ومخاوفها يفهمون ان هؤلاء الثلاثة الان في حكم الاموات قبل ان يموتوا. فقال احدهم تعلمون والله انكم في مكان لا يسمعكم فيه احد، يعني من الخلق، يعني لا تصلح فيه استغاثة ولا يصلح فيه شيء الا انتظار الموت، فليس امامكم الا ان يتقرب كل واحد منا الى الله باحب الاعمال الصالحة اليه. في موقف الكرب والشدة والهم والغم وانتظار الموت كل واحد يتقرب الى الله يتوسل الى الله يفكر في احد الاعمال الصالحة التي عملها في حياته فيتخذ هذا العمل وسيلة وشفاعة له عند الله. وطبعا هذا يلفت النظر الى ان المسلم لابد ان يكون مستحضرا دائما لاعمال صالحة جليلة عملها في حياته، فان لم يكن قد عملها فليبادر اليها من الان حتى اذا اصابه ضيق او شدة او نزلت به نازلة او كرب او مصيبة سارع الى الله متوسلا اليه بهذه الاعمال الصالحة. كل واحد من الثلاثة بدأ يفكر يتقرب الى الله باحد الاعمال الصالحة اليه. احد هؤلاء الثلاثة قال اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اقدم عليهما اهلا ولا مالا، يعني لا افضل عليهما لا زوجة ولا ابناء ولا تجارة ولا اموال، وانه قد نأى بي الشجر يوما، هذا الرجل كان راعي، نأى بي الشجر يوما اي توغلت في الصحراء في المرعى فتأخرت عن العودة في المساء، فعدت اليهما بغبوقهما اي باللبن المحلوب وهو الطعام الاصلي في الصحراء للرعاة، عدت اليهما بغبوقهما فوجدتهما قد نانى هذا متأخرا فوجب الأبوين قد نانى والمستيقظ الزوجة والأبناء. يقول فخشيت أن أوقظهما. لاحظ هذا الأدب، راعي الغنم يتأدب مع والديه. إذا المسألة ليست تعليم وشهادات. يقول فخشيت أن أوقظهما، يعني يخاف من إزعاج الوالدين في وقت الراحة والنوم. وخشيت أن أقدم عليهما أهلا أو ولدا. هو لا يريد أن يسقي أبنائه وزوجته من اللبن قبل والديه، ولا يريد أن يزعج أبويه في نومهما. وهذا عمل صالح لغاية البر والإحسان. يقول فوقفت عند رأسهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني الأطفال الصغار بكاء بحاجة إلى اللبن. ومعلوم أنه لو بدأ بأبنائه قبل أبويه فإن ذلك مما يسعد الأبوين أن يشرب الأحفاد قبلهما، ومع هذا لم يفعل هذا لأنه لا يريد أن يقدم في البر والإحسان أحدا على أبويه. يقول فوقفت عند رأسهما إلى أن طلع الصبح. الشريعة لا تكلفه بهذا ولا تفرضه عليه. الشريعة لا تأمر هذا الابن أن يبيت طوال الليل واقفا باللبن، ولا أن يبيت طوال الليل بدون نوم، ولا أن يحرم أبنائه من جزء من هذا اللبن ويبقي حق الوالدين إلى الصباح. لكنه علم علم اليقين أن بر الوالدين لا يعدله من هذه الأعمال الصالحة شيء، وأنه إنما فعل ذلك تقربا إلى الله. وقف عند رأسهما إلى أن طلع الصبح فاستيقظا استيقاظا اختياريا، فسقاهما وبدأ بهما، ثم سقى أبناءه وزوجته. بمجرد أن تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة ثلث المساء. وكل واحد من أصحابه تقرب بأعمال مشابهة، وكان كل عمل صالح يرفع ويتوسل به ويستشفع به عند الله، تنفرد هذه الصخرة العظيمة تتحرك بقدرة الله عن ثلث المسافة إلى أن تحركت عن الباب بقدرة الله عز وجل. يقول فخرجوا جميعا يمشون. والمقصود هنا هو بيان هذه الصورة من صور بر الوالدين التطبيقية التي تجيب على كل سؤال يتعلق بالمشاكل التي تحدث بعد زواج الأبناء. إن الإسلام يقرر في هذه الواقعة أن بر الوالدين مقدم على كل أحد من خلق الله ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعتهما هي طاعة مطلقة في غير معصية الله، وأن هذه الصورة العالية من البر ينبغي على كل مسلم أن يجعلها بين عينيه. هذا الرجل الذي تقرب إلى الله بأعلى وأجمل وأكمل صور بر الوالدين في هذا المثال الرمزي التطبيقي في شرب اللبن الذي هو كناية عن تقديمهما في الإحسان، في العطف، في الرحمة، في العطاء، في قضاء الحوائج، في عدم إزعاجهما ولو بشيء يسير. يقول خشي أن يوقظهما، فما بالك بمن يزعجهما بكلامه، بأقواله، بأفعاله، بقطيعته، ببخله وشحه، بإيثار أبنائه وزوجته، بغير ذلك من صور المخالفات المنتشرة التي ضيعت هذه العبادة العظيمة الجليلة التي رفع الله ذكرها وأعلى منزلتها وجعلها من أحب الأعمال إلى الله، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن بر الوالدين في الحياة أمر مألوف معروف في شريعة الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يسألونه عن أمور عجيبة غريبة رحمة من الله بهذه الأمة، يبين أن بر الوالدين يكون في الحياة وبعد الممات. يأتيه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فيقول له: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ وسؤال في غاية العجب، رجل يريد أن يقول: لقد قمت ببر والدي والإحسان إليهما في حياتهما على أكمل وأجمل وأشمل صورة، ومع ذلك يسأل، يقول: هل هناك بر بعد الموت؟ وكيف فكر في هذا السؤال؟ ومن أين أتى به؟ شيء عجيب، لأن الصحابة إنما كان يشغلهم دائما التقرب إلى الله، يفكرون كيف يتقربون إلى الله، فإذا وجدوا أعمالا صالحة أنجزوها وتنافسوا فيها ثم سألوا عن غيرها. توسع في مشاريع الأعمال الصالحة مع الله، توسع في العمل الصالح، يستزيدون من هذه الأعمال. أمروا بر الوالدين في الحياة، فيأتي هذا الصحابي الذي أخذ يفكر: هل يكون هناك بر بعد الموت؟ هذا الرجل لو جاء يسأل يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت في حياة والدي مقصرا في برهما، فهل أستطيع أن أعوض ما فاتني بعد موتهما؟ لكان السؤال طبيعيا، لكن هذا الرجل لا يعبر عن تقصير في حياته في بر الوالدين، وإنما يعبر عن اكتمال بر الوالدين عنده في الحياة، ويريد أن يستزيد لو وجد فرصة للزيادة بعد الموت. لا يريد أن يجبر نقصا، ولا أن يعوض عجزا، ولا يقول أنه كان عاقا لأبويه ثم يريد أن يعوض ما فاته بعد الموت، لكنه يقول: هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ هل أنا الآن أديت ما أمرت به؟ أم هناك بقية للبر يمكن أن نستزيد من الأعمال الصالحة؟ أعلم أهمية بر الوالدين وسهولة بر الوالدين والمنزلة العالية لبر الوالدين، فأراد أن يستزيد، لأنه يريد أن يؤكد على بر الوالدين لنفسه وللأمة معه. هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هنا يظهر اتساع دائرة الإحسان: الدعاء لهما بعد الموت كما كان الدعاء لهما في الحياة، استمرار أولد صالح يدعو له، الاستغفار لهما بصفة خاصة، وللمؤمنين بصفة عامة من الأموات والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. أما الصفة الخاصة فهي التي ذكرها نوح عليه السلام والأسوة والقدوة: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يكون الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما، يعني الوصية والعهود وما أوصي به ما لم يكن إثما أو معصية لله، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، استمرار صلة رحم الآباء وصلة رحم الأمهات التي لا توصل إلا بهما. والأمر عند هذا الحد مألوف معروف: دعاء واستغفار وتنفيذ الوصية وصلة رحم، وهذه كلها أعمال صالحة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إليها: وإكرام صديقهما. إكرام الصديق فإن الإحسان إلى الوالدين يمتد لإكرام صديق الأب أو صديقة الأم لمجرد هذه الصداقة التي كانت موجودة في الدنيا. وهنا تتعمق صورة الإحسان إلى الوالدين أكثر، لأن إكرام الصديق يعني أن المنزلة عالية جدا، وأن هذا الإحسان قد امتد وزاد عن حدود الوالدين ليشمل الأصدقاء ويشمل الأقارب ويشمل الأرحام. وهذا كله من بركات بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. فمن فاته شيء من بر والديه في حياتهما فلا تفوته هذه الكلمات الجامعة: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإمتاز عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا وأحسن عاقبتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.